بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 51 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للزبيدي رحمه الله، ونبدأ اليوم بكتاب الفتن من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، والجزء الأول من شرح كتاب الفتن من هذا المختصر. والفتن جمع فتنة، وهي المحنة والشدة والعذاب وكل مكروه، فإذا كانت من الله عز وجل دون الأسباب من البشر فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله عز وجل في ذلك فهي مذمومة، فهي مذمومة. وإن دراسة موضوع الفتن واستخراج العبرة منها من القضايا المهمة في حياة المسلمين، أما الغفلة عنها ونسيان الفتن فهذا أمر خطير وشر مستطير. وديننا الإسلام حرص على تنبيه المسلم إلى الفتن وعلاماتها ومقدماتها وأزمانها وأماكنها وأحوالها وأهدافها، وإلى موقف المسلم من هذه الفتن كيف يتصرف ليكون المسلم على بينة منها فلا يفاجأ بظهورها. ومعرفة المنهج الشرعي وفقه الفتن والمنهج في مواجهة الفتن أمر مهم ليستطيع المسلم الثبات في الفتن والرجوع إلى الله تعالى، يعتمد عليه ويستمد منه المعونة. أما غير المسلم فهو في غاية الإرهاق والتعب والنكد، لأنه يتعامل مع الفتن تعاملا غير صحيح. الفتن لها أثار، ولولاها لما عرف الرجال من أشباههم، وما عرف المنافقون مما سواهم، وما عرف الصادقون في إيمانهم من الكاذبين. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذه الفتن تميز بين الصادق ومن هو الكاذب. الفتن إذا حلت بأرض يصير الناس فيها بلا عقول، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وما ذاك إلا لعظم شأن الفتن وظلمتها وهولها. لذلك معرفة الفتن وكيف النجاة منها أمر مهم في حياة المسلم. الواجب على المسلم أن يفقه هذا الأمر ويدرس كتب الفتن، ولأهمية هذا الأمر نبدأ اليوم في دراسة كتاب الفتن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي. فعلى المسلم أن يفقه هذا الأمر، وعلى الدعاة إلى الله وعلى طلبة العلم خاصة دراسة موضوع الفتن. ونشر ما ثبت من النصوص في الفتن ليفيق الناس من غفلتهم كي لا تفاجئهم تلك الفتن لتحول بينهم وبين التوبة والإنابة إلى الله تعالى. ليست كل الفتن نذير شر وهلاك، بل قد يكون افتتان المؤمن وابتلاؤه دليل خير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح جامع الصغير. فلا بد أن نعرف الفتنة وأنواع الفتنة وخطورة الفتنة على الدين وأنواع الفتن وآثار الفتن وموقف المسلم من هذه الفتن، لا بد أن نعرف ذلك من خلال دراسة النصوص الواردة في الفتن من الكتاب ومن السنة. ولذلك حرصنا على البدء في دراسة كتاب الفتن قبل بقية الكتب الأخرى، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يفقهنا وإياكم في الفتن. فهذا الحديث الأول في كتاب الفتن من هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رواية أخرى عنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، إلى آخر الحديث. هذا تبويب البخاري رحمه الله في صحيحه. فابن عباس رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمره شيئا، يعني شيئا من أمور الدين، إذا كره من أميره من الوالي والأمير أو الملك أمرا من أمور الدين فيه مخالفة صريحة للدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصبر فليصبر، فالأمير مسؤول أمام الله عن نفسه وعن إمارته، أنت لا عليك شيء. ماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر. فليصبر يعني لا يخرج عليه، لا يخرج على أميره، لأنه رأى شيئا من أمور الدين. لذلك قال بعدها: فإنه من خرج من السلطان، من خرج من السلطان يعني من طاعة السلطان، من طاعة الأمير، خرج من طاعة السلطان شبرا، يعني قدر شبر، يعني بأدنى شيء ولو بكلمة. فلينتبه المسلم لهذا الأمر، من كره من أميره شيء فليصبر فليصبر، فإنه من خرج من السلطان من طاعة السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يعني خرج ومات فمات ميتته جاهلية، يعني متشبها بأهل الجاهلية، لأنه ليست عندهم سلطان، كل هو أمير نفسه. فمن خرج من طاعة السلطان شابه أهل الجاهلية في ميتتهم في موتهم. قال وفي رواية أخرى عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، رأى من أميري شيئا من أمور الدين، من أمور الدين يكرهه فليصبر عليه، فليصبر على أميره، فإنه من فارق الجماعة يعني جماعة المسلمين، من فارق الجماعة شبرا يعني بأدنى شيء، فمات إلا مات ميتة جاهلية. ميتة جاهلية بيان لهيئة الموت، أي كما يموت أهل الجاهلية من الضلالة والفرقة وليس لهم إمام يطاع، فهذا الذي لا يصبر على أميره ويفارق جماعة المسلمين ويخرج على أميره المسلم، فهذا إذا مات على ذلك يموت كما يموت أهل الجاهلية من الضلالة والفرقة وليس لهم إمام يطاع. الحديث الثاني في درسنا اليوم من كتاب الفتن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، دعانا يعني طلبنا وأتينا عنده واجتمعنا عنده، وهذا كان في ليلة العقبة، ليلة العقبة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فبايعناه المبايعة بايعة الأمير، هذه سنة، سنة في شرعنا، واجب على كل مسلم أن يبايع أميره. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا، يعني فيما اشترط علينا في هذه البيعة، فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، هذه هي البيعة. قال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، في منشطنا يعني في حال نشاطنا، في حال محبتنا للأمور، ومكرهنا يعني عند كسلنا عن العمل، عند الأشياء التي نكرهها السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، فيما نحب وما نكره. قال: وفي في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، هذه السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا فيما نحب وما نكره، وفي عسرنا ويسرنا حتى في حالة المشقة وفي حالة التيسير أيضا، المبايع على السمع والطاعة للأمير، وأثرة علينا حتى إذا استأثر الأمراء بحظوظهم واقتصاصهم إياها بأنفسهم أو فضلوا غيرهم عليهم، هذه الأثرة شرحها العلماء بهذا المعاني، بهذه المعاني، وأثرة علينا، إذن بايعنا على السمع والطاعة حتى في الأثرة علينا، حتى إذا استأثر الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياهم بأنفسهم وفضلوا غيرهم عليهم، إذن السمع والطاعة. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، هذه من شروط البيعة، بايعنا على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا نزاحم الحكم والملك والإمارة أهلها لا نزاحمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا معصية وكفرا واضحا فعليكم بالأمر والمعروف، وعندكم القدرة على التغيير، أنكروا عليهم وقولوا الحق. والإنكار يكون أيضا في السر مع الأمراء والولاة، لا يكون جهرا في المجالس وعلى المنابر، هذا ليس من هدي سلفنا الصالح. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كفرا معصية واضحة بواحا واضحا عندكم برهان، نص من القرآن أو من السنة الواضحة، أمر معلوم وواضح، برهان فيه برهان. فهذان الحديثان يتعلقان بطاعة الأمير المسلم ووجوب السمع والطاعة في ما أحب المسلم وما كره، وفي العسر وفي اليسر، وكذلك السمع والطاعة حتى في الاستيثار، في الأثرة، في إيثار الأمراء بحظوظهم إياها بأنفسهم، فالسمع والطاعة. وأيضا يدل على وجوب البيعة، دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. فالبيعة هذا الحديث وغيره، هذا الحديث دليل على أن البيعة سنة في الدين. وكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد، وتارة على إقامة أركان الإسلام، وتارة على هجر الفواحش والمنكرات، وتارة على التمسك بالسنة وغيرها من البيعات، وهو صلى الله عليه وسلم خليفة الله في أرضه، فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء من بعده. وبيعة الخلفاء واجبة على الرعية خوفا من افتراخ الكلمة، وخوفا من تهييج الفتن في بلاد المسلمين. لذلك أتى البخاري رحمه الله بهذين الحديثين وبغيرهما من الأحاديث التي تتعلق بالأمراء والبيعة لهؤلاء الأمراء، هذا كله منعا للفتن في بلاد المسلمين. فهذه الحديث علاقتها مباشرة بكتاب الفتن. والبيعة في اصطلاح العلماء هي العهد، العهد على السمع والطاعة في المعروف، هذا تعريف البيعة، العهد على السمع والطاعة في المعروف. ولا تكون البيعة إلا لخليفة المسلمين وولي أمر المسلمين الذي اختاره أهل الحل والعقد أو تولى بولاية العهد كما ذكر العلماء. والبيعة واجبة على كل مسلم تحت راية إمام المسلمين، واجبة فرض على كل مسلم هذه البيعة، والأدلة كثيرة. قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن الأدلة كثيرة على وجوب البيعة، من مات وليس في عنقه بيعة، إذن هي البيعة واجبة، البيعة هي السمع والطاعة، العهد على السمع والطاعة في المعروف لولي الأمر المسلم، لخليفة المسلمين. من مات وليس في عنقه بيعة فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، هذا يدل على وجوب البيعة لولي الأمر المسلم، والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس منذ زمن الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام عام واحد، ما اجتمعوا على إمام عام واحد. لذلك قال الشوكاني رحمه الله في كتابه السيد الجرار في المجلد الرابع، قال: بعد انتشار الإسلام وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، فلا بأس بتعدد الأئمة، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينعقد فيه أوامره ونواهيه. قال: فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، ومن أنكر هذا فهو مباهت. هذا كلام الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار في المجلد الرابع 512، يبين فيه أنه في هذه الأزمان المتأخرة لا بأس بتعدد الأئمة، هناك إمام مسلم، وفي القطر الثاني إمام مسلم، وفي القطر الثالث إمام مسلم. قال: وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينعقد فيه أوامره ونواهيه. قال: لأن هذا المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته. كذلك أيضا يقول الصنعاني رحمه الله أيضا في سبل السلام في المجلد الثالث 499 في شرحه لحديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات في فميتته ميتة جاهلية، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، حديث رواه مسلم في صحيحه 1848. فيشرحه الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال: المراد خليفة أي قطر من الأقطار، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، قال: المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه الإسلام لقلت فائدته. قال: وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم، وحاطهم عن عدوهم. هذا كلام صنعاني رحمه الله، وهو شبيه بكلام الشوكاني رحمه الله الذي ذكرناه سابقا. فالبيعة في ديننا لا تكون إلا للإمام فقط، الإمارة لا تكون إلا للإمام إلا في حالة واحدة فقط، في إمارة السفر، فهي مخصصة بالدليل، جاء الدليل يدل على إمارة السفر، وهي إمارة قاصرة محددة يطاع فيها أمير السفر فيما يخص مصلحة السفر فحسب، وفي أيام السفر وعلى جماعته الذين معه في السفر، هذه دلت عليها الدليل. أما غيرها من الإمارات فهي غير مشروعة إلا إمارة الإمام خليفة المسلم ولي الأمر المسلم، هذا تكون له البيعة، البيعة العهد على السمع والطاعة بالمعروف. فالجماعات الإسلامية والأحزاب والطرق التي تكون في بلاد المسلمين وتجعل لنفسها أميرا تبايعه، هذه جماعات باطلة فعلها مخالف للشريعة. كذلك الطرق المبتدعة التي تبايع شيخ الطريقة. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره في المجلد الثالث 418، قال: ومن تأبى عن البيعة بغير عذر جبر وقهر لئلا تفترق كلمة المسلمين. حقوق البيعة: الإخلاص، الدعاء لولي الأمر، التوقير، الاحترام، السمع والطاعة، تقيد بالنظم والقوانين بالمعروف، النصح والإرشاد والنصرة والتعاون على البر والتقوى والصبر على الجور. هذه بعض حقوق البيعة الواجب على الرعية تجاه أميرهم وولي أمرهم. الإخلاص، أن يطيعونه لوجه الله عز وجل، أن لا يخرجوا عليه لوجه الله عز وجل، إخلاص، والدعاء له بالسداد وبالنصرة وبالتوفيق وبأن يرزقه الله عز وجل بطانة صالحة، الدعاء له، هذه سنة كان عليها سلفنا الصالح وهي من علامات أهل السنة والجماعة. توقير لولي الأمر والاحترام والسمع والطاعة المعروف، تقيد بالنظم والقوانين التي سنها ولي الأمر بالمعروف، النصح والإرشاد والنصرة والتعاون على البر والتقوى، صبر، هذه كلها حقوق هذه البيعة الواجبة على كل مسلم. أيضا ليس من البيعة الطعن والتشهير والافتيات على الحاكم والدعاء عليه، هذا ليس من البيعة، الطعن واللمز والتشهير والغيبة في المجالس والافتيات عليه، الافتيات مزاحمته في ولايته وفي شؤونه وفي اختصاصه كولي أمر، الدعاء على ولي أمر، هذا ليس من البيعة، هذا من نواقض البيعة. ليس من البيعة الخروج عليه بالثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات، هذه كلها ليست من البيعة. قال البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، فاعلم أنه صاحب سنة، في طبقات الحنابلة في المجلد الثاني 36. وقال ابن فرحون المالكي رحمه الله: من تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف الأمير وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. هذا كلام ابن فرحون رحمه الله في كتابه تبصيرة الحكام في المجلد الأول 227. إذن ليس من البيعة الطعن والتشهير والكلام عن الأمراء وولاة الأمر أو من ينوب عنهم، كلام عنهم في المجالس، هذا ليس من البيعة، هذا ليس من البيعة. كذلك أيضا ليس من البيعة الافتيات على الحاكم، الافتيات عمل شيء من خصائص الحاكم، التدخل في شؤون الحكم والولاية عمل شيء من خصائص الحاكم دون أمره دون إذنه، هذا الافتيات على الحاكم، هذا مخالف للبيعة. الأمور العامة للمسلمين من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، لا يجوز منازعته في شيء منها. قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، مقدمة ابن خلدون، قال: اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتية والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى، لئلا يفتات الرعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العامة. في مقدمة ابن خلدون المجلد الأول 219 قال: اعلم أن الخطط الدينية الشرعية، يعني المسؤوليات الكبرى الدينية في شرعنا، من الصلاة، يقصد صلاة العيد، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة في المساجد، الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتية، والفتية والقضاء والجهاد والحسبة، الحسبة الأمر المعروف أن يعني المنكر، أهل الحسبة، جماعة أهل المعروف والمنكر وإنهاء المنكر، أهل المعروف والذين ينهون عن المنكر كهيئة أو دائرة أو مؤسسة تتبع للسلطان. قال: قضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى، هي مسؤولية ولي الأمر، فالتدخل فيها هو افتيات على الحاكم، مخالف للبيعة، مخالف للبيعة. وقد جاء في حديثنا اليوم في درسنا في مختصر صحيح البخاري في كتاب الفتن، جاء حديث عبادة بن الصامت: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. فالبيعة من شريعتنا واجبة، ومن مخالفات هذه البيعة الافتيات على الحاكم، عمل شيء من خصائص الحاكم دون أمره أو إذنه. من صور الافتيات الدعوة إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر المسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: فأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. فأمر الجهاد موكول إلى الإمام، فإعلان الجهاد دون إذن الإمام هذا من صور الافتيات، وهو مخالف للبيعة. كلام ابن قدامة رحمه الله: فأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، يلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. في كتابه المغني في المجلد 13 صفحة 16 أيضا من صور الافتيات تصدي للتدريس في المساجد وفتي الناس دون إذن المسؤولين، دون إذن ولي الأمر أو من ينوب عنه. قال الموردي رحمه الله: فإن كان للسلطان في جلوس مثله، أي للتدريس، فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر، مثل هذا الرجل له وجهة نظر، هذا السلطان في جلوس هذا الرجل للتدريس نظر، لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذن، لئلا يفتات عليه في ولايته. قال في كتاب الأحكام السلطانية في المجلد الثاني 214 قال الماوردي: فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر، هذا الرجل للتدريس في المساجد في جلوس مثله نظر، لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، إلا عن إذن السلطان، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذن، إمامة الصلاة، صلاة العيد، صلاة الجمعة وغيرها، إلا عن إذن لئلا يفتات عليه في ولايته. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الجزء الأول من شرحنا لكتاب الفتن، وهو درس من دروس شرح مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء، عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.